بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في مبحث العلم الإجمالي. ذكرنا بالأمس ما هو وجه المناسبة في عقد الكلام عن العلم الإجمالي عقيب مبحث القطح، وكان ملخص الكلام أن بحث حجية القطح قد يتراءى منه إثبات الحجية لكل ما هو قطع، فيتجه السؤال حينئذ أن لدينا قسما من العلم يسمى بالعلم الإجمالي، فهل يأتي في باب العلم الإجمالي نفس ما أتى في باب العلم التفصيلي من المنجزية والمعذرية أم لا؟ لأن هذا هو محل الكلام أو هذا وجه المناسبة. بداية لابد لنا أن نعرف ما هو الموضوع المبحوث عنه في المقام. ما معنى العلم الإجمالي؟ للوهلة الأولى يمكن أن يقال إننا لا نتعقل أصلاً أي معنى للعلم الإجمالي، أصلاً أن يكون لدينا مفهوم باسم العلم الإجمالي هذا مفهوم مستحيل، هذا مفهوم متناقض متهافت، إذ من جهتين تجمعون أو تدعون العلم ومن جهة أخرى تدعون الإجمال، فكأن هذا المفهوم في حد ذاته متهافت. نظير ما لو قلت مثلا في تعريف الإنسان: الإنسان حيوان لا حيوان. هذا المفهوم يتعقل يتصور، لكنك تجزم بأنه مفهوم متهافت، صدره يثبت شيئا وذيله ينفي هذا الشيء. العلم الإجمالي أخذ في الصدر الوضوح، أخذ في الذيل الإجمال وعدم الوضوح. أصلاً لا نتعقل نحن معنى للعلم الإجمالي.
وضح
المفهوم. ها؟
إجمال شو بحكي عربي؟
ها؟ ما عش بحكي عربي. عملوا له هذا، صوروا لنا العلم الإجمالي بشكلين يسلم من التهافت.
صار عنا هذا اصطلاح.
العالم
المفهوم
يعني كأنك قلت العلم الجهلي،
يستحل اجتماعهما،
كأنك قلت العلم الجهلي.
لا بس كما قلت
مشكله، ولكن مش
مفاجأة علم
جاي،
مش من نفس الجهة، مش
لا مفاجأة علم،
مش عصبية، لا
من هو لأنه مش من نفس الجهة، مش هذا من جهة وهذا
هي
من
جهة، هي الحاشية.
طيب
مفاجأة علم،
وهذا الذي تذكرونه صحيح. يعني قلت للوهلة الأولى قد يقال
عملنا تبغى في الشهر الأول
أصلاً علم
هذا علي قسم يا إجمالي،
يعني كنت أفكر بمعنى الإجمالي والعلم.
هلا بتشوف إنه هذا أصلاً هذا الإشكال مبني على البحث أصلاً،
يعني بس إنه فحلا أشكال يعني
بس إني كيف بنين البحث، بنين البحث حتى لا يرد مثل هذا السؤال أصلاً، حتى لا يرد لأحد مثل هذا السؤال. ويجاب عن ذلك بأننا في الحقيقة لا ندعي أن شيئاً واحداً يكون معلوماً ومجهولاً أو معلوماً ومجملاً، ولا ندعي أن الإبهام والإجمال يردان على نفس ما يرد عليه العلم، كما أننا لا ندعي أيضاً أن العلم حال كونه علماً يطرأ عليه إجمال وإبهام. واضح الفرق بيناتهم؟ لا عم نقول يجتمع العلم والجهل أو العلم والإبهام في موردين، ولا عم نقول بالوقت نفسه أنه هذا علم وفي عين كونه علما هو إجماع. في الحقيقة مصطلح العلم الإجمالي نريد منه هذا المعنى، أن يكون لدينا علم بشيء وشك أو جهل في أفراد هذا الشيء، أو في أن أي المحتملات هو الذي يحقق فردا لهذا الشيء. إذن الآن بالمثال يتضح، مثلا كالعلم بأن في الغرفة أحد شخصين، إما زيد وإما فإننا هنا لدينا علم وشكان، علم بوجود أحد ما
شك في أي ما هو،
وشك في أن أي المحتملين هو الذي يحقق فردا حقيقيا لهذا الأحد. هل احتمال عمر هو الفرد الذي تحقق فيه أحد الشخصين، أو احتمال زيد الذي تحقق فيه أحد الشخصين؟
ليش ما بنقول لدينا الشك الموجود في الغرفة أن هذا
الموجود هو المعلومات؟
نحن عم نقول لديك جزم بأنه يوجد أحد في الغرفة، بتصير يعني بتصير حتى الترتيب الخارجي بتصير، إنه أنت واقف برا سمعت صوتا في الغرفة، ما عندك شك هون قبل،
أكيد مش مثل ما كان فاضي أصلا فيش حدا.
أنت واقف برا وسمعت صوت بالغرفة، مزبوط؟ شو عندك هون شك ولا علم؟
عندي علم بوجود.
عندك علم بوجود. طيب ترجع بتقول من الموجود في الغرفة؟ بس إنسان فلان فلان، هنا الشك. فلدينا علم ولدينا شك، أو لدينا شكوك بعدد الأطراف المحتملة. ففي الحقيقة مصطلح العلم الإجمالي نحكي به عن وجود نسبتين على الأقل، نسبة معلومة ونسبة مشكوكة ونسبة مجهولة، لا أن لدينا علما هو مزيج من العلم والشك ونسميه بالعلم الإجمالي، ولا أن لدينا مثلا اجتماعا على مورد واحد للعلم والجهل معه، هذا محال. لا يلزم من مفهوم العلم الإجمالي لا التهافت لا اجتماع الملكة والعدم، لا مثلا سلب الشيء عن نفسه، لا إثبات النقيض لنقيضه، كل هذا ناشئ من توهم أن مرادنا من العلم الإجمالي ما يكون نوعا من العلم لكن فيه إبهام، يعني ما يكون انكشافا تاما لكن فيه إبهام.
أصلا فيش
إجري
الملكة والعدم أو أي شيء عشان
مختلفة الحقيقة. نعم. هنا هذا له مورد، ذاك له مورد آخر. لذلك علماء الأصول اللي عمول إنه يبتني البحث عليها، لذلك يقولون وعلم والعلم الإجمالي في الحقيقة علم بالجامع شك في الأرجح. ليش إني بيقولوها؟ ليش مضطرين يفسروها لها؟ حتى لا يتصور أصلاً أن مرادنا من العلم الإجمالي ما يكون علما انكشافا تاما إجمالي،
مش علم بالجامع شك بالجامع، علم بالأفراد.
فإذا نحن بالتحليل لدينا أمران، لدينا علم في موردين، لدينا شك أو شكوك في موارد أخرى.
أنا عالم بالإجمال.
نعم، هلا رح نبين.
مثل أنا عالم
حتى لابد لنا أن نتعرف على المصطلحات المستعملة في مسألة العلم الإجمالي. مصطلح، لدينا مصطلحان بداية، مصطلح الجامع ومصطلح الأطراف. الجامع هو الشيء الذي علمته تفصيلا، كما تقول علمت بوجود أحد في الغرفة، هذا وجود أحد في الغرفة منكشف انكشافا تام، تستطيع أن تقسم يمينا أن تقول والعباس، ما عند العراقي بيحفظ بالعباس يعني.
لا تفصيلا، الذي علمته تفصيلا، تفصيلا توضيح مش
ها؟ إيه.
الذي علمته.
تستطيع أن تقسم بالله العظيم على ذلك.
قربي.
وإذا بدك تأكد القسم تستطيع أن تقسم بالعباس على أنه يوجد أحد في الغرفة.
لا صعب إن كان توصل لإمام علي.
طيب.
توكيد.
العراقية عندهم والعباس يعني قصة كبيرة يعني.
طبعا.
ما طلع
هو
يقصر.
إذا سرق الواحد
وقالوا
له بدي
حمل برجع. طيب. فإذا الجامع ما هو؟ هو الأمر المعلوم تفصيلاً.
تفصيل الموضوع إنه منكشف تام
أصلاً. الذي هو منكشف انكشافاً تاماً. ما تعلق به العلم حقيقتان نسميه بالجامع كما نقول هنا أحدهما. بدأ شوية دقة بعد هي أكثر. لا بس خليها هلا هيك وبعدين نوصل ندقق أكثر.
نجاسة
كان كالعلم بنجاسة أحد إناءين.
علم بالنجاسة.
فمتعلق العلم هو الذي نسميه الجامع نجاسة أحد الإناءين. هذه نجاسة أحد الإناءين لها في الواقع محتملات عديدة. طبعاً بعضها يستبعده العالم بعضها لا يستبعده. يعني مثلاً أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين. هذه أحد الإناءين تنطبق على هذين الإناءين، على الإناءين اللي بالبيت هونيك، على الإناءين اللي بالبيت هون. بس أنا عم بحكي عن هذين الإناءين، يعني عم بحكي عن بعض محتملات الواقع اللي هو مورد الشك فعلاً، مش إنه بدي أطبقها على الواقع. أريد أن أطبق هذا الجامع على محتملاته المشكوكة. محتملات هذا الجامع نعبر عنها بأطراف العلم الإجمالي كما تقول النجاسة في الإناء الأول. هذا أول أطراف العلم الإجمالي. النجاسة في الإناء الأول هو أول أطراف العلم الإجمالي. النجاسة في الإناء الثاني هي ثاني طرفي العلم الإجمالي. كل واحد من الاحتمالات المشكوكة نسميه طرفا من أطراف العلم الإجمالي. نقول ما علمته يقيناً هو نجاسة أحد الإناءين يرحمك الله. ما أشك فيه أن النجاسة هل وقعت في هذا الإناء أم وقعت في الإناء الآخر، هذا مشكوكة وذاك مشكوك. لذلك يقولون العلم الإجمالي ينحل حقيقتان إلى علم تفصيلي. يعني حقيقته حقيقة العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع زائد شكوك بعدد الأطراف. صار واضح هلأ شو يعني علم تفصيلي بالجامع شكوك بعدد الأطراف
ولا
بالأطراف
يعني بعدد الأطراف من تي
بعدده
إيه يعني إن بدنا نقول إنه
مش شاكك بعدد إنه الاثنين
يمكن
انه
نتنام بس
انه اي واحد بده يقول يمكن يكون عندك ثلاث احتمالات. يزيد بيصير عندك شك ثالث. ها
ماشي.
يمكن يكون عندك سبع احتمالات بيصير عندك سبع شكوك سبعه شكوك. اذا لدينا علم تفصيلي بالجامع ولدينا شكوك بعدد. اذا الجامع معلوم تفصيلا. يعني شو يعني تفصيلا؟ يعني بنحو العلم القطعي الذي تحدثنا عنه انكشاف تام. العلم اللي تحدثنا عنه في باب حجية القاطع. إذا الإجمال من أين نشأ؟ من اقتران هذا العلم أو هذا القاطع بشكوكه. من اقتران هذا العلم بشكوكه. لا أنه دخل على هذا العلم ما يوجب نقصا في انكشافه التام. لا لا، المعلوم تفصيلا لا يزال معلوما تفصيلا. هلا أنا أعلم بوجود أحد في الغرف، سواء صاروا الاحتمالات المشكوكة ألف والله صاروا 3000 والله صاروا 2 بس، هذا لا يغير شيئاً في كوني يقيناً جازماً بأنه يوجد أحد في الغرف. كثرة الاحتمالات لا تضير العلم شيئاً، لا تنقص من درجة انكشافه التام شيئاً، يبقى كاشفاً تاماً وعلماً تفصيلياً وحجة. فإذا ما معنى العلم الإجمالي؟ انضمام شكوك أو يعني شكوك كمثال شكين أو أكثر، هذا المقصود. انضمام شكين أو أكثر إلى المعلوم تفصيلا، إلى الجامع، إلى العلم بالجامع. خب في هذه الحالة ما هو العمل؟ هل بعد الفراغ عن أن انضمام الشكوك إلى العلم التفصيلي لا يوجب نقصا في كاشفية العلم؟ فنسأل هل يلحق ضرراً بحجيته أو لا؟ واضح البحث؟ نحن عم نقول العلم نحن تقدم نقحنا سابقا في مبحث حجية القطع أن القطع حجة. الآن في موردنا في باب العلم الإجمالي ما الذي حصل؟ أنا لدي علم بأن أحد شخصين في الغرفة أو بنجاسة أحد الإناءين أو بوجوب إما الظهر وإما الجمعة بوجوب إحدى الصلاتين، لكن انضم إلى هذا العلم بوجوب إحدى الصلاتين شك أن الجمعة هل هي الواجبة أم لا، الظهر هل هي الواجبة أم لا. انضمام هذين الشكين إلى ما علمته تفصيلا هل يوجب الخدشة، هل يهز عرش الحجية الذي كان ثابتا للعلم أو لا؟ إن هذا هو محل البحث في باب العلمين. إذن انضمام شكوكين إلى العلم التفصيلي هذا الذي نعبر عنه بالحالات
شكوك محدودة ولا بيكون
بعدد الأطراف لعدد الأطراف. هلا هذا بيجي لا لا بيضل علم إجمالي بس صار له حكم تاني. بصير له حكم تاني لكنه يبقى علم إجمالي. العلم الإجمالي هو هكذا يكفي في صدق عنوان العلم الإجمالي أن يكون لديك علم تفصيلي بالجامع واحتمالات متعددة لهذا الجامع في مقام الانطباق. صار
له احتمالات كثيرة شو عدلوا فيه؟ هلا قالوا لي بتقول في كبايه
ماي جيد هذا بس بضل علم اجمالي. نحن عم نقول نحن وين كلامنا بعد ما فتنا بالبحث. نحن عم نقول ما هو الشيء الذي نبحث عنه، ما هو الموضوع الذي نبحث عنه؟ العلم الاجمالي. هلا هذا العلم الاجمالي مثلا بنجي نستثني منه موارد الشبهه غير المحصوره، بنجي نستثني منه مثلا موارد عدم الابتلاء، ها فهول استثناءات بتجي، بس الاستثناء لا يعني انه لا يصدق العلم الاجمالي. هذا علم اجمالي.
بذاته فتنا
البحث
كله كان
حكي
عن العلم مش العلم الإجمالي.
ما هلا نحن عم نقول اللي بدون يقولوه إن نحن في باب العلم الإجمالي ليس لدينا حقيقة أخرى مغايرة لتلك التي درسناها في باب حجية القطع.
القطع
قطع على كل حال، انكشاف تام على كل حال، لا يوجد لدينا نوعان من القطع. غاية الأمر نحن اصطلحنا على الحالة التي ينضم فيها شكوكان إلى المعلوم سميناها بحالة العلمان. طبعا هذه الشكوك من أين نشأت؟ من كون المعلوم تفصيلا في مقام الانطباق له محتملات متعددة، فلذلك وقع الشك. طبعا يا أخوان هلا قبل أن ندخل في البحث أريد أن أشير إلى أن مصطلح العلم الإجمالي في مقابل مصطلح العلم التفصيلي له إطلاقات عديدة في الكلمة، في علم الأصول وفي الفلسفة وفي المنطق. ما رح أذكره
بس الفلسفة
في الفلسفة له إطلاق أو إطلاقان مغايران على ما ببالي. في الأصول أيضا له إطلاقان. نحن ندرس الآن هذا المصطلح اللي شرحنا، العلم الإجمالي بأي معنى، العلم بالجامع والشكوك بالشكوك بالأطراف.
ولأن مرة معنا بكتب أن العلم الإجمالي التدريجي وال
هذا شو اسمه؟ هذا مصطلح تاني.
هذا مصطلح التدريجي في التاني شو اسمه؟
الفعلي أو هذا مصطلح تاني. هلا ما في داعي نحن نفوت بهالمصطلحات، بس أنا عم بلفت النظر إلى أنها
موجودة.
هذيك كانت ضرورية وأنا هون حتى هي ضرورية بس إنه مش بتلك القدر. كيفما لماذا يسمى العلم الإجمالي علما إجماليا مع أنهم سموا القطع قطعا ولم يسموه علما أو العلم التفصيل؟ إذا بتلاحظوا في فرق في التعبير، سمي القطع أو العلم التفصيلي سمي قطعا، العلم الإجمالي سمي علما إجماليا. لماذا لم يقولوا القطع التفصيلي والقطع الإجمالي أو العلم التفصيلي والعلم الإجمالي كاصطلاح؟ نحن سابقاً ذكرنا ما يمكن أن يكون جواباً عن هذا السؤال. عندما قلنا إن أصل التعبير بالقطع واختيار التعبير بالقطع وتفضيله على التعبير بالعالم لعله لأجل بيان جهة الحسم وعدم الترديد.
حتى
بالأفراد. إذا كان الأمر كذلك ففي باب العلم الإجمالي نحن لدينا ترديد. هذا الترديد وإن لم يكن في أصل الشيء المعلوم، في أصل الجامع كما ذكرنا متعلق الشك غير متعلق العلم. لكن مع ذلك ليس مناسبا أن تأخذ في العنوان الحسم ثم تقول الترديدي الإجمالي مستحكم. نعم. فإذا بس من باب عدم المناسب. ويحتمل احتمال آخر ربما أشار إليه بعضهم أن تسمية العلم الإجمالي تسمية قديمة جدا في كتب الأصول، فهي أسبق من تسمية العلم التفصيلي قطعا، فربما درج الأصوليون على ذلك الديدن القديم من التعبير عن العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي لا بالقطع الإجمالي، لكن ما ذكرناه من المناسبة أول. على كل حال إذن هذا فيما يتعلق بأصل المفهوم والشيء الذي نريد أن نبحثه. إذا اتضح ذلك فنقول في باب العلم الإجمالي لدينا طبعا هل أنا مضطر أوضحهم حتى هن مش مذكورين هون، بس مش مذكورين كمصطلحات بس مذكورين بالمعنى، فأني بس بدي عنوانهم وهن سهلين يعني صور مرئين معنى
الكتب موجودين رح اليوم بدنا عم تقول
المنتج؟ ايه اكيد طبعا
انت عم تقولهم رح اليوم بالكتب التانية
ايه موجودين
عم السيد
ايه وعند لا حتى السيد هون عم ما عطي كل شيء بس مش أكثر من هنا. لدينا عناوين أربعة يتطرق إليها عادة في باب العلم الإجمالي، عناوين في غاية السهولة على كل حال، يعني رح تشوف انه مش مصطلحات يعني بمعنى الدقيق للكلمة. مصطلح او عنوان نسميه بالموافقة القطعية، عنوان نسميه بالمخالفة القطعية، عنوان نسميه بالمخالفة الاحتمالية، واخر نسميه بالموافقة الاحتمالية. يعني باختصار الموافقة اما قطعية او احتمالية، المخالفة اما قطعية او احتمالية. كيف تكون أو ما معنى الموافقة الاحتمالية، الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، وبالتالي يتضح معنى الموافقة الاحتمالية والمخالفة.
لما بيمتثل عن كلا الطرفين.
مثلاً. إذا كان العلم الإجمالي علماً بالوجوب، كعلمك بوجوب
إحدى الصلاتين.
إحدى الصلاتين يوم الجمعة، إما الظهر وإما الجمعة. كيف تكون ممتثلا قطعا عندما تأتي بالظهر وتأتي بالجمعة؟ هنا لا شك ولا ريب في أنه قطعا تحقق الامتثال، لأن هذا الجامع المعلوم وهو إحدى الصلاتين تحقق في ضمن الفرد الأول احتمالا، وتحقق في ضمن الفرد الثاني احتمالا، فلما أتيت بكلا الاحتمالين معا ولا يوجد احتمال ثالث في البين بحسب الفراغ، فأنت إذن حتما ويقينا أتيت بما هو الفرد الواقعي لإحدى الصلاتين الواجب. هذه موافقة قطعية. كيف تكون تتحقق المخالفة القطعية؟ لا يكفي ترك إحداهما كما هو واضح، لأنك لو صليت الظهر وتركت الجمعة فلعل الواجب واقعا كان هو الذي صليته، فيكون هناك امتثال ولا يكون هناك مخالفة. متى تقول قطعا ارتكبت المخالفة؟ عندما تتركهما معا، هذه مخالفة قطعا. طب الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية صار بإتيان إحداهما، هي في عين في الوقت عينه موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، يعني يحتمل أن تكون أن يكون الاحتمال الامتثال قد تحقق بها، ويحتمل أن لا يكون قد تحقق به. فعلى أحد التقديرين هي موافقة، على التقدير الآخر هي مخالفة. هذا مسألة واضحة جداً وسهلة. إذا كان العلم الإجمالي متعلقاً بالتحريم كعلمنا مثلاً، لنفترض بحرمة الشرب من أحد الإناءين،
يعني أحدهما خمر
مثلاً، كعلمي بحرمة الشرب من أحد الإناءين، كيف تتحقق الموافقة القطعية؟ هون بتختلف، ما بنقول نأتي بكلا الاحتمالين معا، تتحقق الموافقة القطعية. ليش؟ لأنه خصوصية أنه التكليف هو
الحرام.
نعم. فهنا ماذا؟ الموافقة القطعية تتحقق بتركهما معا.
موافقة
المعصية المخالفة المخالفة القطعية تتحقق بتركهما،
لا موافقة
الموافقة القطعية تتحقق بتركهما معا. ضيعت يا شيخ حمد، موافقة القطعية تتحقق بترك إمام، تكون قطعا ممتثلا، قطعا لم ترتكب الحرام. حرام وأن تشرب من واحد منهما وأنت تركتهما معا فأنت قطعان لم تشرب الحرام. المخالفة القطعية كيف تتحقق؟ لا يكفي أيضا الإتيان بإحداهما لأن تشرب منه، إذ لعل الذي شربت منه ليس حرام لم يكن هو الحرام واقعا، فهذه تكون مخالفة احتمالية أو موافقة احتمالية. وإنما ماذا؟ تتحقق المخالفة الاحتمالية المخالفة القطعية بالإتيان بهما. وصار واضحا حال الموافقة الاحتمالية والمخالفة.
نفس الشكل أنه بالوجوب
والحرم نتعرض. هلأ بصرف النظر نحن عادة نحكي العلم الإجمالي، هل يوجب الموافقة القطعية، يوجب الموافقة المخالفة الاحتمالية، أو يوجب هلأ يوجب وجوب يوجب الموافقة القطعية، أو يوجب تحريم المخالفة القطعية، أو يوجب الموافقة الاحتمالية فقط. إذن هذه العناوين ماذا نستفيد منها؟ ليش نحن ذكرناها؟ لأنهم عندما جاءوا ليبحثوا في مسألة العلم الإجمالي قالوا العلم الإجمالي حجة بلا كلام، لكنهم اختلفوا في حدود حجيته. فهل حجية العلم الإجمالي تعني لزوم الموافقة القطعية، أو غاية ما تعنيه هو حرمة المخالفة القطعية؟ هل تعني لزوم الموافقة القطعية، أم أن أقصى ما تعنيه هو حرمة المخالفة القطعية؟ مثلا خلينا هلا نحن عندنا يوم الجمعة يجب إحدى الصلاتين، إما الظهر وإما الجمعة. طيب والعلم منجز، تقدم الكلام فيه، لكن منجزية العلم في صورة العلم الإجمالي ما الذي تعنيه؟ تعنيه أن عليك أن تأتي بالصلاتين معا، يجب عليك أن توافق قطعا، أن تحقق الموافقة القطعية، أو أن غاية ما تقتضيه منجزية العلم الإجمالي هو أنك لا تستطيع أن تفعل الصلاتين. فإذا هل يقتضي، هل تقتضي حجية العلم الإجمالي لزوم الموافقة القطعية، أم أن أقصى ما تقتضيه وتدل عليه هو حرمة المخالفة القطعية؟ طبعا حرمة الموافقة القطعية مساوقة ليه جواز الموافقة الاحتمالية. لما بيقول لك ما هذا بالوجوب، طبعا لما بيقول لك يحرم المخالفة قطعا شو يعني؟ بيقول لك لم يقم دليل على أزيد من أنه يحرم المخالفة قطعا. هذه يحرم المخالفة قطعا يوجد تحتها احتمالان. الاحتمال الأول أن توافق قطعا، أن تأتي بكليهما معا، صح؟ الاحتمال الثاني أن تأتي بأحد الاحتمالين فقط، فإنك إذا أتيت بأحد الاحتمالين خرجت عن المخالفة القطعية. بس نحن شو عم نقول؟ بما أنه نحن عم نفرض البحث على شقين، أن حجية العلم الإجمالي هل تقتضي لزوم الموافقة القطعية، أم حرمة المخالفة القطعية؟ شو يعني حرمة المخالفة القطعية؟ يعني جواز الموافقة الاحتمالية. يعني اللي بدنا نقوله انه انت حتى تكون ممتثلا في هذه الحالة، حتى تكون ذمتك بريئة في حالة العلم الإجمالي بوجوب احدى الصلاتين، حتى تكون ذمتي بريئة امام المولى، بريئة امام المولى، هل يجب علي ان اتي بالصلاتين معا، ام يكفي ان اتي باحداهما؟ هذا معناته حرمة المخالفة القطعية، يكفي أن آتي بإحداهما.
يعني يجوز الموافقة الاحتمالية.
إنك
يحرم تركهما معا.
مثل هلا لما بتقول ها. مثل لما بتقول مثلاً الإنسان ليس معدوماً. حتى تصدق هذه القاعدة.
إما يجب.
ها حتى تصدق هذه القاعدة يحتمل احتمالاً. الاحتمال الأول إنه كل أفراد متحققة. الاحتمال الأول أن واحد من أفرادي على الأقل متحقق.
صح.
صح. حرمة المخالفة القطعية نفس الكلام، حتى تخرج عن المخالفة القطعية تستطيع، حتى ما تكون واقع بالحرام، حتى ما تكون تارك الواجب قطعا، إما أنت بتصليهم اثنيناتهم قطعا ما واقع بالحرام، أو بتصلي واحدة منهم أنت ما خالفت قطعا، احتمالا هناك مخالفة، أما قطعا فيك تحلف بالعباس أنك خالفت؟ لا ما فيك. فإذا هذا هو المبحوث عنه. لذلك شوف الأصوليين ماذا فعلوا. أنا لو أنا نوصل إلى أنه لماذا بحث الأصوليون العلم الإجمالي مرتين؟
هلا هون
هنا بالقسم العملي
بحثوا تارة في العلم الإجمالي ناحية أنه هل يقتضي حرمة المخالفة القطعية فقط أم أنه يقتضي وجوب المخالفة القطعية أيضا؟
لا، وجوب الموافقة.
فبحثوا في جهتين، جهة خصصوها لمبحث القطع لمناسبة، وجهة خصصوها لمبحث الأصول العملية لمناسبة. أيهما؟ هلا أنا بدي أسأل سؤال أنتم فكروا فيه، أي اللي بيناسب أن يبحث في جهة في منجزية القطع، وأي اللي بيناسب أن يبحث في
الأصول العملية؟
أبد ما تجاوبوا هلا، فكروا فيه، فكروا فيه، فكروا فيه. هل المناسب هنا أن نبحث عن الموافقة القطعية أم المناسب هنا أن نبحث عن المخالفة القطعية؟ لا، تأملوا في الموضوع،
فكروا فيها مرة جديدة.
يعني أنا بس حتى بعرف إنه متأملين فيها، بس إنه مش تأمل كافي بعد. طولوا بيت. بالأصول العملية بيبحث هناك إنه تجزي أصالة الاحتياط، بحيث مثلاً لا يجوز للشارع أن يجزي البراءة في هذا العصر في هذا الطرف، أو لا يمكن له أن يجزي البراءة في هذا الطرف. طبعاً خلاف البحث. طيب هلا ما عشانك ما بدي جاوب، أنا ما بدي أقعد فصل فيها هلا، لأنه بعد إحنا ما أخذنا أدوات البحث. أنتوا بالتأمل ممكن توصلوا، إذا ما وصلتوا خير إن شاء الله بيجي بعدها. طيب هلا هون المصنف بدي هذه نكتة أخيرة وننتهي. نحن بعد ما شرحنا كلام أن المصنف هنا في الحلقة الثانية لم يفرق البحث على أساس وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، يعني ذكر البحث في موضعين عنده لم يكن ناظرا إلى هاتين الجهتين، بل كان ناظرا إلى جهتين أخريين. قال مرحلة الثبوت نبحثها هنا في باب منجزية القطع، مرحلة الإثبات وما تقتضيه الأدلة نبحثها في بحث الأصول العملية، بينما على ما ببالي في الحلقة الثالثة يعتمد التقسيم الأول. المهم هلا هذا يعني
حلو، نشوف
يعني
لماذا على المصنف؟
ما لا ما عم نشوفه، بس أنا عم بلفت النظر إلى أنه هون يتكلم المصنف في عالم الثبوت، هناك يتكلم في عالم الإثبات، وسيتضح ذلك إن شاء الله غدا الدرس. طبعا نحن بنكون بس عملنا مقدمة لبحث العلمين الإجمالي، فإن شاء الله بعد التعطيل إذا كان هناك، إن كان هناك تعطيل.
لا إلا يا شيخ،
إن لم يبدو للشيخ هشام، أو إذا لم يبدو للشيخ هشام
تعود خليها إلا يا شيخ.
طيب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.
لا لا لا
لا لا لا
والحمد لله رب العالمين.